بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا في سؤال قبل البدء بالدرس، يقول: حقيقة الشفاعة أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يقول شرح الشيخ ابن عثيمين: السؤال: هل هناك من ينال المقام المحمود غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أولا، هذا الكلام ليس من كلام الشيخ ابن عثيمين، هذا من كلام ابن تيمية، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله المؤلف. ثانيا، المقام المحمود هنا ليس هو المقام الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام، المقام المعروف الذي يغبطها عليه الأولون والآخرون، لا، مقام محمود هنا مطلق، يعني مقام يحمد فيه الإنسان ويكرم فيه الإنسان، وليس هو المقام الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. هنا في ورقة أرسلها أحد الأخوة جزاه الله خيرا، يقول: تقول الصوفية بزعمهم أنهم حرروا القدس تحت الأرض بمساعدة الجن، وبقي عليهم أن يحرروها فوق الأرض. الله أعلم كيف هذا. طبعا كما كنا في الصباح، الذي يريد أن يكون صوفيا لابد أن يترك عقله، أن يكون إيش؟ مجنونا، كما جاء عن الشافعي. يقول الشافعي: ما تصوف رجل في أول النهار ما يأتي آخر النهار إلا وقد أصبح مجنونا، أصبح خبل إذا آخر النهار بقى، يعني ما يمضي عليه 24 ساعة يكون مجنونا. وترهات الصوفية يا إخواني ما لها حد. ومن النكت الغريبة أن صوفيا، طبعا صوفيا يشرب الدخان في نهار رمضان، ممكن ما يصلي، ممكن يأتي يبول على الناس، الصوفي يفعل أي شيء، والعامة الجهال يسوغون له الأعمال. طبعا هذا يقول لك: يا أخي هذا ولي، هذا ولي، فأنت لا تنكر عليه لأنك ما تدري هذا إيش يفعل، لأن الخضر قتل الغلام، موسى أنكر عليه، الخضر خرق السفينة بنى الجدار، ما يدري موسى، لأن موسى من أهل الظاهر وهذا من أهل الحقيقة، فأنت الولي مهما فعل ما تدري ماذا ما هي حقيقة أمره. يحتجون بقصة موسى والخضر، فربما يأتي الشيخ منهم ويفعل الفاحشة أمام الناس والناس ما تسكت. ممكن أنه ينكح الأتان أمام الناس، وهذا يقوله الشعراني. الشعراني صاحب الطبقات، صوفي خرافي طبقات الأولياء، وقد ذكر عن بعضهم أنه يفعل المنكر أمام الناس ثم يترضى عنه، يعني يحكي عنه الفعل القبيح ويقول عنه رضي الله عنه، كما ذكر عن بعض أوليائه المزعومين، قال: وكان رضي الله عنه، كان يتكلم عن أحد من الصحابة، وكان رضي الله عنه ينكح الأتان في الطريق. كيف تأتي رضي الله عنه ينكح الأتان؟ سبحان الله العظيم. ولم يزل الصوفية إلى اليوم على الخرافات، حتى أن صوفيا في بلاد الشام كان يأتي أمام الناس في الطريق أو في السوق يستمني أمام الناس، يكشف عورته ويظل يستمني لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنكر عليه أحد العقلاء، لا أقول أحد طلاب العلم، رجل عاقل أنكر عليه، قال استحيل، أنت تصنع هذا الفعل القبيح عندنا أمام الناس، استحي، هذا حرام وأنت في خلوتك، فكيف وأنت أمام الناس؟ فقال له الدراويش العامة، الدراويش الذين هم مفتونون بالصوفية، قالوا هذا ولي عندهم، هذا طبعا هذا ولي، قالوا اتركه، أما تعلم، أتظن أن هذه تخرج هكذا، يعني هذا الماء يخرج هكذا؟ لا، هذه صواريخ على إسرائيل، هذه صواريخ على إسرائيل، عظم الله أجرنا في عقولكم. هذا إلى اليوم الصوفية إلى اليوم يعتقدون هذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما رأيت صوفيا إلا مجنونا، إلا خبلا أو نصف خبل، يعني من يكون خبلا مطبقا أو نصف، هم درجات، والله المستعان. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 18: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، الترك معطوف على الكفر، الكفر مضاف إليه، مضاف إلى سبب، والترك معطوف عليه يكون مجرورا مثله، والتقدير ما جاء أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ودينهم منصوب وعامل النصب فيه المصدر ترك، لأن المصدر يعمل عمل فعل، وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لماذا المؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة؟ المؤلف رحمه الله بعدما بين أن الملائكة المقربين وأن الرسل المرسلين وأن الأولياء الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، ولا يجوز للإنسان أن يغلو فيهم، أن يغلو فيهم أو أن يستغيث بهم أو أن يعبدهم من دون الله، ليس لهم من الأمر شيء، وهذا خيرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، يقول لفاطمة ابنته: لا أملك لك من الله شيئا، سلين من مالي ما شئت. وأخبر المؤلف أيضا فيما عقد من الأبواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وكان حريصا على ذلك ومحبا له، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه، وأن الله سبحانه وتعالى قال له: إنك لا تهدي من أحببت. إذن الأولياء ليس عندهم شيء، والأنبياء هم أفضل منهم وقبلهم، ليس بيدهم شيء، هذه الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم المؤلف رحمه الله بعدما بين وقرر هذه العقيدة السلفية، هذه عقيدة التوحيد والإسلام التي جاء بها جميع الأنبياء، أراد أن يبين أن مخالفة هذا العصر هو سبب الكفر والشرك، وهو الغلو في الصالحين، أن سبب الكفر في بني آدم، وأن سبب ترك الدين وترك التوحيد في بني آدم هو الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين، والغلو مجاوزة الحد المشروع. فالصالحون الواجب علينا أن نحبهم، وأن ندعو لهم. ولا يجوز الغلو في حبهم واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاءهم، ولا يجوز دعاءهم من غير الله عز وجل، أو التوكل عليهم، أو الاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الغلو هذا هو الهلاك. استمع معي إلى بعض الأشعار التي فيها الغلو العظيم. يقول البرعي، وكان لنا معه وقفة، يقول: ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، فامنع جناب صريع لا صريخ له، نائي المزار غريب الدار مبتعدي، حليف ودك واه الصبر منتظر، حليف ودك واه الصبر منتظر، لغارة منك يا ركني ويا عضدي، يا ركني ويا عضدي. يا سبحان الله، أين الله؟ الركن العضد. ثم قال: أسير ذنبي وزلاتي، ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي. إذا أنت لم تجد أنا أهلك. إنا لله. يقول شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، نقل هذا عنه، قال: وجرى في شركه إلى أن قال: وحل عقدة كربي يا محمد، من هم على خطرات القلب، وحل عقدة كربي يا محمد، من هم على خطرات القلب مضطرد، أرجوك في سكرات الموت تشهدني، كيما يهون إذا الأنفاس في صعد. يريد من النبي أن يشهد عند سكرات الموت. وإن نزلت ضريحا لا أنيس به، يعني القبر، فكن أنيس وحيد فيه منفرد. يا سبحان الله، يريد من النبي أن يكون معه في سكرات الموت، وأن يكون معه في قبره، وأن يفرج عنه همه، وأن يجود له بالنجاة، فهو ركنه وعضده. ويقول أيضا هذا البرعي، الصوفية على هذا سبحان الله: يا سيدي يا رسول الله، يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني، هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني، واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفسي، ونفس كل أحزاني. سبحان الله، واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني، فأنت أقرب من ترجع عواطفه عندي، وإن بعدت داري وأوطاني، إني دعوتك من نيابتي برع، وأنت أسمع من يدعوه ذو شان. هذا يعني، هذا يا أخواني يليق بمن؟ هذا يليق بالله. يقول له: أنت أقرب من يسمع، وأنت أسمع من يدعى، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران. شوف، نعوذ بالله. يقول الشيخ سليمان على هذا، يقول: لقد أنسانا هذا ما قبله. شوف هذا الشعر الآن، إني دعوتك، يقول: من نيابتي برع بلده في اليمن، وأنت أسمع من يدعوه ذو شام، فامنع جنابي، يعني احمني من الأعداء، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران. يبغى الرحمة والغفران من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله. يقول الشيخ: لقد أنسان هذا ما قبله، وهذا بعينه هو الذي دعته النصارى في عيسى عليه السلام، ألا إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله، وهذا لم يطلقه، لم يطلقه، ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها، يعني جاء بالخلاصة واللب بالشرك وترك الاسم، وترك الاسم، إذ في الاسم نوع تمييز، فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيفة. يقول: إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر، فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروه، فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضربه، أخذ المعنى اللي عند النصارى الشرك والغلو في عيسى وأعطاه البرعي وأضربه من الصوفية، وكذلك الرافضة لهم نصيب كبير، ولكن الرافضة عند غلوهم في آل البيت، والرافضة تعرفون يا حسين وحسيناه، تعرفون الأشياء، الانترنت فضح الروافض وأمثالهم يا حسيناه وعبد الحسين وعبد الرضا وعبد كذا. طيب، وترك الاسم النصارى، وإلا يقول الشيخ: وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب، فالله المستعان، فالله المستعان. وهذا ليس في الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في الأولياء عندهم، في الأولياء والصالحين بزعمهم. اسمع ماذا يقول هذا وهو يخاطب الولي بزعمه. يقول: يا سيدي يا صفي الدين يا سندي يا عمدتي، بل ويا ذخري ومفتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر. شوف يخاطب الميت، يقول: يا سندي يا سيدي يا عمدتي يا ذخري يا مفتخري، ثم يقول له: أنت الملاذ لما أخشى، وأنت الملجأ من حادث الدهر. يقول: إلى أن قال: ومن علي بتوفيق وعافية، يطلب التوفيق من الميت والعافية من الميت، ومن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، وكف عني أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري، فإنني عبدك، أعوذ بالله من هذا الكلام، فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السالة الغرل. شوف، يقول: أنا عبدك، يبغى التوفيق والعافية وخير والخاتمة الحسنة، وأن يكف عنه الظالمين. يقول: قال بعض العلماء: فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة، وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث بخالقه من الأمر، فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. انتهى. يعني حتى أبو لهب وأبو جهل وكفار قريش في الجاهلية وكفار العرب عموما الذين كانوا يعبدون الأصنام ما كانوا يعتقدون فيها هذا الشيء الذي يقوله هذا الرجل ويزعم أنه مسلم. يقول الشيخ: وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر، يسألونه حوائجهم ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب، أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، وتسمع عندهم حال ركوبهم البحر واقترابه من دعاء الأموات والاستغاثة به ما لا يخطر على بال، وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شديدة أو غير ذلك، قالوا لي في ذلك: نصب أعينهم والاستغاثة بهم هي ملاذهم. ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام، أعوذ بالله من الضلال.
قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا يقوله الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب قبلنا، لا تغلوا في دينكم، إياكم أن تتجاوزوا الحد. وهذه نصيحة لنا نحن معاشر المسلمين أن لا نغلو في الدين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء قوم نوح، هكذا كانوا يتواصون على الباطل. بقي نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد 1050 عاما، فتواصوا على التمسك بالكفر والمناوعة والمعاندة لنوح عليه السلام، فأخذوا يتواصون بهذا: لا تذرن آلهتكم، انتبهوا، لا يخدعنكم نوح، لا يصرفنكم نوح عن آلهتكم فتتركوها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه هي آلهتهم، هذه الأوثان التي كانوا يعبدونها. طيب المؤلف لماذا أورد الآية؟ يأتيك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الله، أرأيت؟ أصبحت أوثانا تعبد من دون الله، كيف؟ يقول: فلما هلكوا، لما هلكوا هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. الأنصاب الأصنام، الأوثان المنحوتة على شكل صورة آدم، وسموها بأسمائهم. أو ما هو شرط تكون أصنام منحوتة على هيئة وعلى صورة، ممكن أن تكون حجرة يضعونها، صخرة يضعونها، ويسمونها باسم الصالح. لماذا؟ تأمل في كيد الشيطان وكيف يخدع ابن آدم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتيك مباشرة، لا، خطوة خطوة. هذه خطته وهذه طريقته، عدو الله، خطوة خطوة. ففعل. طب لماذا الشيطان قال لهم انصبوا هذه الأشياء وسموها باسم الصالحين؟ قالوا: حتى تنشطوا في العبادة، حتى إذا فترتم، أصابكم فتور، نظرتم إلى هذه الصور فنشطتم في العبادة لأنكم تذكرون هؤلاء الصالحين فتنشطون، فهذا فيه مصلحة لكم. هكذا ضحك عليهم الشيطان، فنصبوا هذه الأنصاب ففعلوا ولم تعبد. يقول ابن عباس: لم تعبد، ما تعبد، إنما كانت فقط منصوبة من أجل التنشيط ومن أجل التذكير ومن أجل أن يجتهد الناظر لها، ما عبدت. ولكن التصوير والغلو هو الذي أفضى فيما بعد إلى عبادتها. يقول: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، عبدت. حتى إذا هلك أولئك، حتى إذا هلك ذاك الجيل الذي نصب هذه الأنصاب، ذاك الجيل هلك، وجاء الأبناء والأحفاد، وجاءهم الشيطان. الشيطان ما تركهم، الشيطان ما عنده عجلة، المهم عنده أن يدخل الكفر والشرك على ابن آدم. جاء الشيطان إلى الأجيال اللاحقة، إلى الآباء، إلى الأبناء والأحفاد، وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونها وكانوا يستغيثون بها وكانوا يستسقون بها، يعني يطلبون السقيا منها المطر ويطلبون الشفاء منها. فهؤلاء الأبناء والأحفاد صدقوا إبليس وعبدوا هذه الأصنام. هذه المصيبة السبب في دخول الشرك على قوم نوح، الغلو في الصالحين. لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم بقي آدم وذريته أبناؤه 10 قرون على التوحيد على الإسلام. أول شرك حصل في البشر في قوم نوح، ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم نوحا، إن أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح، لأن الشرك أول شرك وقع على وجه الأرض هو الشرك الذي وقع في قوم نوح. طيب هذا الشرك ما سببه؟ الغلو في الصالحين، التصوير والغلو في الصالحين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسد الذرائع المفضية إلى الشرك، وأعظم ذريعتين مفضيتين إلى الشرك ذريعة التصوير وذريعة الغلو في الصالح القبور. ولذلك بعث علي رضي الله عنه على ماذا؟ ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. قال العلماء لأن هاتين الذريعتين هي التي أدخلت الشرك على ابن آدم، الغلو في الصالحين، الغلو في الموتى والأولياء والتصوير. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. لما مات هؤلاء الصالحون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. يعني البداية غلو في المحبة وتصوير لهم، لما طال الأمد طال الزمان عبدوه. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، عن ابن عمر أظن هكذا، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء معناه مجاوزة الحد في المدح والثناء. إياكم أن تتجاوزوا الحد المشروع في مدحي وفي الثناء عليه، انتبهوا. هل الصوفية امتثلت هذا الأمر النبوي أم أنها خالفت؟ خالفت، الصوفية خالفت. الصوفية يعتقدون أن النبي هو أول المخلوقات، ويعتقدون أن جميع المخلوقات خلقت من نوره المحمدي إلى اليوم. اسأل الصوفية يعتقدون هذا، كل المخلوقات هذه إنما انبعثت من نوره. يا سبحان الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر. النبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، جميع المخلوقات خلقت منه هو أصلها، سبحان الله. هذا هو الإطراء، هذا من أعظم الكفر، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. انظر لتواضعه عليه الصلاة والسلام، انظر لتواضعه، إنما أنا عبد، يعني عبد الله. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، انتهي من الغلو. إياكم أن تدخلوا في شيء لا يجوز، أو أن تنسبوا لشيئا مما لا تجوز نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن تعطوني خصيصة أو صفة لا تليق إلا برب العالمين. أين هذا من قول البوصيري؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أي شوف، جعل الدنيا والآخرة، جعلها كلها الدنيا والآخرة من جود النبي، وجعل النبي يعلم، يعني جعل النبي من علمه، من علمه فقط، بعض علمه يعني، اللوح والقلم، يعلم ما في اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. انظر للغلو. عن عمر من حديث عمر بن الخطاب، نعم نتأكد من هذا، من حديث عمر عندنا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلكهم في دينهم، الغلو هلاك في الدين. ولمسلم عن ابن مسعود ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. المتنطع لا شك عنده شيء من الغلو والبحث فيما لا يعنيه، مجاوزة الحد يهلك ولا شك. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. صحيح، تأمل في هذا الباب والذي بعده يأتيك، يتبين لك غربة الإسلام. الشيخ يتكلم عن زمانه، في وقته لما انتشر، انتشرت الخرافات والبدع والضلالات، لكن نحن الآن الحمد لله في بلادنا هذه أنعم الله علينا بهذه الدعوة السلفية المباركة وبهذه الدولة التي تتبنى هذه العقيدة السلفية، فلا نشعر بالغربة كما لو سافرت إلى خارج هذه البلاد. إذا أردت أن تشعر بقيمة هذا الكلام الذي يقوله الشيخ فقط، ارحل إلى أي بلد من بلاد المسلمين، إفريقيا أو آسيا، وانظر وتأمل في أحوال كثير من عباد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: الثانية معرفة أول شرك، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. أول شرك وقع على وجه الأرض حصل بشبهة التعلق بالصالحين، وهكذا الشرك حدث في هذه الأمة بهذه الشبهة نفسها، سبحان الله، التعلق بالصالحين، التعلق بالحسين، والتعلق بزيد بن الخطاب، والتعلق بالنبي أولا عليه الصلاة والسلام، والتعلق بفاطمة، والتعلق بعلي، والتعلق بزينب، والتعلق على ذلك بالدسوقي والجيلاني والبدوي والرفاعي، والتعلق بالمرسي أبي العباس، والتعلق بن عربي وبن علوان. وفي كل بلد يوجد طاغوت وضريح فيه رجل صالح يتعلق به. حتى في بلدتنا هذه، هذه البلدة ينبع، كان في عندهم مشهد كبير لرجل من الصالحين اسمه زارع، زارع، وكانت المرأة الينبعية إذا تعثرت تقول: يا زارع، يا زارع، في كل بلد إنا لله وإنا إليه راجعون. التعلق بالصالحين هو البلاء، وبه دخل الشرك على قوم نوح قديما، وهو أول شرك وقع على وجه الأرض. كذلك هذه الشبهة نفسها، التعلق بالصالحين، هي التي من خلالها أدخل الشيطان الشرك في هذه الأمة أو على كثير من أبناء هذه الأمة. يقول الثالث: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسله. أول شيء غير به دين الأنبياء الغلو، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هو الذي غير الدين الذي كان عليه آدم وأبناؤه. وما سبب ذلك؟ سبب ذلك أول شيء غير به دين الأنبياء التعلق بالصالحين، سبب ذلك الغلو فيهم، مع معرفة أن الله أرسلهم، أرسلهم للتحذير من الشرك. الرابع: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة: أن سبب ذلك كل أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. ومن هنا تدخل الشبه، وسميت شبه لأنها تشتبه. مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، هذا حق، محبة الصالحين حق، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، ولكن هذا الذي أرادوا به خيرا تحول فيما بعد إلى باطل، إلى شرك، فامتزج الحق بالباطل. والصوفية إلى اليوم والقبورية إلى اليوم يعبدون هذه الأوثان، هذه الأضرحة، ويسمون ذلك توسلا، ويسمون ذلك محبة للصالحين. يا أخي نحن نحب الصالحين. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. سبحان الله، هكذا الآدمي. ولذلك الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، أن يذبل. فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. البدع الإحداث في الدين، هذه البدع الإحداث في الدين. فهؤلاء أحدثوا في دينهم، كيف أحدثوا؟ صوروا التصاوير ونصبوا الأنصاب، هذه بدعة، هذا حدث في الدين. هذا الحدث، هذه البدعة هي التي فتحت باب الشرك فيما بعد. فالشيخ يقول هنا: البدع سبب الكفر، وهذا صحيح. يعني الصوفية بدأوا ببدعة، الزهد والتقشف والسماع الصوفي والأناشيد الصوفية، هذا أفضى بهم فيما بعد إلى أن أشركوا بالله. الرافضة كذلك بدأوا بالتحزب والتشيع لأهل البيت، ومحبة علي وتفضيل علي، ومحبة الحسن والحسين وفاطمة وآل البيت، وتقديمهم في الخلافة إلى آخره. بدأوا ببدعة، ثم طال عليهم الأبد فأصبحوا يعبدون آل البيت من دون الله. وإذا شرب أحدهم الماء ما يقول بسم الله، وإنما يقول بسم الحسين، نعوذ بالله. إذن بدأوا ببدعة ثم تحول بهم هذا إلى الكفر والشرك. التاسع يقول: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. الشيطان خبير وخبيث، يعرف أن البدعة تؤول إلى الانسلاخ من الدين، ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل. لأن العبرة ما هي بحسن النية فقط، حسن النية تحتاج إلى حسن العمل وإلى حسن الاتباع. العاشرة يقول: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. القاعدة الكلية في الشريعة النهي عن الغلو. الحادية عشرة يقول: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، لأنه كما قال ابن القيم: لما مات أولئك الصالحون الذين كانوا في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا يقول ابن القيم عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم، يتبركون ربما بها، ينشطون بها، يدعون عندها، يصلون عندها، يظنون أن هذه بقعة مباركة. فهذا العكوف وإن كان الإنسان في عكوفه على قبر رجل الصالح لا يعبده ولا يستغيث به ولا يدعوه، وإنما فقط يدعو الله عنده، يصلي عنده، يعمل عملا صالحا عند القبر. الشيخ يقول هذا خطير أيضا، هذا خطير، لأنه الآن يعبد الله عند القبر، غدا سيعبد القبر. والصوفية يعتقدون أن الدعاء يستجاب عند قبر الرجل الصالح، حتى يقولون عبارة معروفة، يقولون: قبر معروف، قبر معروف، معروف هذا أحد الصالحين في زمن الإمام أحمد بن حنبل، يقول: قبر معروف الترياق المجرب، الترياق الدواء المجرب. يعني إذا أردت دعاء مستجابا تذهب إلى أين؟ قبر معروف. ومع الأسف أن الذهبي رحمه الله ينقل هذه العبارة في كتابه سير أعلام النبلاء مع ما فيها من رائحة الوثنية، هذه العبارة رائحة الشرك، قبر معروف الترياق المجرب. والصوفية لليوم ينقلون هذه العبارة ومعجبين بها، حتى السقاف هذا الصوفي الخرافي الجهمي المبتدع الضال هذا موجود الآن في الأردن ينقل هذه العبارة معجبا بها ومثنيا عليها مع ما فيها من الشرك والدعوة إليه. يقول: الثالثة عشرة أو الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة من في إزالتها. يأتي هذا في باب التصوير إن شاء الله. والحكمة من في إزالتها أنها تفضي إلى الشرك. الثالثة عشرة يقول: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. هذه القصة قصة هؤلاء الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق إلى آخره، هذه القصة شأنها عظيم، لأنها تبين لك السبب الأعظم في حصول الشرك. فنحن ولا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة التي وقع فيها الشرك في أمة محمد مع الأسف، الأسف البالغ في كثير من أبناء هذه الأمة، نحن الآن بحاجة شديدة إلى معرفة هذه القصة وإلى التفقه فيها حتى نأخذ منها العبرة والعظة والدرس. يقول الشيخ: ما عظم هذه القصة وشدة الحاجة إليها إلا أنه مغفول عنها، كثير من الناس غافل عن هذه القصة، مع أن الذي وقع في قوم نوح وقع أيضا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الرابعة عشرة يقول: وهي أعجب وأعجب. ما هي؟ ما هي التي أعجب وأعجب؟ يقول: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات لا سبحان الله، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، فاعتقدوا أن ما نهى، وفي الشرح أن نهي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني كيف أن الصوفية القبورية الخرافية العجب، كيف الله أعمى قلوبهم؟ يقرؤون هذه القصة في الكتب، يعرفونها ويعرفون معنى الكلام، ثم ماذا؟ ثم حال الله بينهم بين قلوبهم حتى اعتقدوا ماذا؟ اعتقدوا اعتقادا منكوسا، معكوسة، اعتقدوا أن هذا الذي فعله قوم نوح هو أفضل العبادات، لأن يعتقدون أن التقرب إلى الأولياء وأن الذبح للأولياء وأن الاستغاثة بالأولياء هذا أفضل شيء. قبر معروف الترياق المجرب أفضل شيء هذا عنده. والغريب من الجهة الثانية، من الجهة الأخرى، يعتقدون أيضا أن هذا الشرك الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، يعتقدون أن هذا الشرك، هذا الذي نهى عنه يعني التوحيد، يعتقدون أن دين الله وهو التوحيد أنه هو الكفر المبرح للدم والماء، ولذلك يكفرون الوهابية، لأن الوهابية يبغضون الرسول ويبغضون الأولياء ويبغضون الصالحين، فأصبحوا بالعكس، الشرك عندهم هو الدين والتوحيد عندهم هو الشرك. واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله، أو اعتقدوا أن نهي الله ورسوله، ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني الشفاعة من الصالحين. وكذلك الصوفية المتأخرة تقول نحن نريد الشفاعة فقط، نريد الشفاعة، تشابهت قلوبهم. السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا العبادة وهم لم يريدوا ذلك. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، يعني قدر وجود العلم ومضرة فقد العلم. العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء، يعني العلم متى يفقد؟ إذا مات العلماء. هذه المسائل التي استنبطها الشيخ من الباب. زاد تلميذ المؤلف وحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه قال 21، شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. 22، الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن ذلك الذي أوقع المشركين في الشرك. 23، قال مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام، التقليد الأعمى. المسائل 20 مسألة، لكن هذه الثلاثة الأخيرة زادها من الشارح رحمه الله، زادها استنباطا من النصوص. هنا أسئلة نؤجلها إلى درس غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.